وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الثمرة بين الكشف والنقل، وقلنا إن الشيخ يذكر قدس الله روحه الشريف ثلاث ثمرات. الأولى كانت في النماء، والثانية كانت في جواز الفسخ، والثالثة التي هي بأيدينا في جواز التصرف. وحاصل هذه الثمرة الثالثة، لو فرض على أنه شخص باع ماله، باع داره على شخص تبين المشتري فضولي، أنا البائع الذي أنا أصيل، لست بعت داري، أنا لي حق التصرف في الدار أو لا؟ بس التصرف في الدار كيف يصير؟ بأن يفترض أبقى أجلس فيها، أسمح للآخرين بالجلوس فيها، بل أبيعها غير الفسخ. فسخت ما أقول، أبيعها، وهذا البيع غير الفسخ. فهذه التصرفات هل تجوز أو لا؟ قلنا الكلام مرة يقع على النقل وأخرى يقع على الكشف. أما على النقل فالمناسب، مناسب إيش؟ هو الجواز، فإن الملكية أو العقد لم يتحقق قبل البناء على النقل، لم تتحقق الملكية والعقد قبل تحقق الإجازة، فيجوز للبائع أن يتصرف في ملكه بما أحب، طبيعي غير الفسخ. قلنا لأن الفسخ هو الثمرة الثانية، كان الآن كلامنا في غير الفسخ. فالمناسب هو الجواز، والشيخ قلنا مثل ببعض الأمثلة، كما لو فرض أن شخصا باع جاريته على مشتر وتبين أن المشتري فضولي، فبناء على الناقل يجوز له أن يطاها وتصير أم ولد وما شاكل ذلك. ولكن بعد ذلك نقلنا عن جامع المقاصد المحقق الكركي أنه يقول بناء أن الأصيل لا يجوز له التصرف، سيما أو خصوصا إعلاما على الكشف، يعني معناه على النقل أيضا لا يجوز. وقلنا هذا ينبغي عده من الغرائب. على أي حال، فالمناسب إذن النتيجة، هذا كله بينا فيما سبق، النتيجة هي ماذا؟ هي الجواز، أي جواز التصرف، لكن غير الفسخ، لأن الفسخ هو الثمرة الثانية، ليس اشتباه. هذا بالنسبة علما على النقل. وأما على الكشف، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. فهناك رأيان. الرأي الأول يقول حيث إن يقول مرة نفترض احتمال تحقق الإجازة من المالك، وأخرى نفترض إيش؟ الجزم بتحقق الإجازة من المالك. فإذا لم نجزم بتحقق الإجازة من المالك فيجوز للأصيل الذي خلنا نفترض الآن هو البائع، يجوز للأصيل الذي باع الدار، يجوز له على الكشف ما دام لا يجزم بتحقق الإجازة فيما بعد. يجوز له أن يتصرف. إذ المفروض لا يجزم بتحقق الإجازة، وبالتالي لا يجزم، إذا لا نجزم بتحقق الإجازة فلا نجزم بمن لا نجزم بتحقق النقل والانتقال والملكية، فهو باق، إذن على ملكه طبيعي. هو لم يقل ومقتضى، لم يقل بس أنا أكمل من عندي بعد تبرع، هذا تبرع لا بأس، بل مقتضى استصحاب عدم تحقق الإجازة، وهذا الاستصحاب استصحاب استقبالي، هو أن الإجازة ليست متحققة ولا تتحقق، فيجوز آنذاك التصرف بلا مانع. ولكن إذا تصرف منه هذا الأصيل البائع، إذا تصرف ثم بعد ذلك أجاز، يا سبحان الله، أجاز المالك، وماذا نحكم؟ نحكم بأن هذا التصرف باطل، فمع لأنه ينكشف الملكية ثابتة، النقل والانتقال ثابت من حين العقد، فهذا التصرف باطل، فمع بقاء العين يردها إلى المن يردها؟ المن يردها؟ المالك الجديد، المالك الجديد المشتري يعني. وعلى تقديري تلفها يضمن له البدل. هذا كل الحكي إذا لا يجزم بتحقق الإجازة، فيجوز التصرف، ولكن إذا أجاز فحينئذ ينكشف بطلان هذا التصرف، فينتقل إلى، فتدفع العين إن كانت موجودة والبدل إن كانت تالفة. جيد. وأما إذا علم بتحقق وحتمية تحقق الإجازة، فماذا بعد واضح حينئذ؟ فلا يجوز التصرف. إذن هذا الرأي فصل بين احتمال الإجازة فيما بعد فيجوز التصرف، وبين الجزم بتحققها فلا يجوز. وقد نقل الشيخ الأعظم هذا التفصيل عن بعض المعاصرين، أما من هو؟ عادة بعض المعاصرين، عادة في المكاسب، لما يقول بعض السمايد يقول دائما صاحب الجواهر، ولكن بعد المراجعة للجواهر، لكن ما أقول مراجعة دقيقة 100%، لم أعثر على ذلك شيء، مو مهم هذا، على أي حال ليس بالمهم. والعبارة إذا نقراها همات في رقم التسلسل 16 صفحة 414، وربما اعترض عليه بعدم المانع، اعترض عليه ماذا؟ على الكشف، بناء على الكشف اعترض بعدم المانع من التصرف، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، ولذا صرح من هنا يبتدئ بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا. نعم، يعني على النقل وعلى الكشف، حتى على الكشف ما دام لا يجزم بتحقق الإجازة. نعم، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف منافل لانتقال المال إلى المجيز، هذا المالك الجديد، فيأخذ المال مع بقائه، يأخذه فاعل يأخذ شنو؟ ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلما هذا المجيس المالك الجديد، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلافه. نعم لو علم أو علم بإجازة المالك لم يجوز له التصرف، ولذلك قلنا هذا يفصل بين احتمال الإجازة والجزم بعدم تحقق على الاحتمال يجوز، على الجزم لا يجوز التصرف، وتوجيه الفني كما ذكرنا واضح، على الاحتمال حيث لا مثبت للإجازة فحينئذ باقي هو على ملكه فيجوز يتصرف، مع حتمية الإجازة يجزم بأنه انتقل بعد عنه، فكيف يتصرف هذا البائع؟ هذا الرأي الأول، قلت رأيان موجود على الكشف، وهو رأي وجيه، وهو رأي وجيه كما سوف نوضح، اتضح هو بعد ما يحتاج نوضح. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره، حيث قال على الكشف لا 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 لا, لا يجوز التصرف ما دمنا نحتمل تحقق الإجازة، بل ترى أكثر نقول هذا دفتر العجائب والغرائب، إسا لا تقول هيك، ما نريد نعبر بهذا التعبير، خاف يوحي شيء غير صحيح، إذا صار بناءك تكتب ما أدري فرد شيء يجمع هذه بعض هذه الأمور. واحد قلنا هذا الرأي الذي ذكرناه للكركي في المحاضرة السابقة، هذا الرأي الثاني للشيخ الأعظم، قال بل على الكشف حتى لو قطع بمن قطع، دير بالك شلون تقفي بعدم تحقق الإجازة، الله أكبر، فلا يجوز مع ذلك، لا يجوز للأصيل حتى لو قطع بعدم تحقق الإجازة، لا يجوز للأصيل أن يتصرف، يعني البائع يتصرف في الدار، بداره يأجرها الواحد يبيعها لشخص آخر، كل هذا لا يجوز حتى، وهذا غريب. وجه الغرابة شنو؟ إذا جزم بعدم تحقق الإجازة فقد جزم بعدم تحقق النقل والانتقال، يعني باقي على ملك فباقي على ملك السابق، فلماذا لا يجوز له التصرف؟ قلت لك هذا هم سجل، ترى ذني إذا بناك تجمع حين ذني، وإلك خلق ذن الأمور، هي من الشوية الشوية ترى يصير هواية، قطرة قطرة هي يصير بحر. دليل شنو الشيخ؟ دليل شنو؟ نص كلمة كناية عن القلة، ولا نص كلمة خو ماكو عندنا نص كلمة، قال لعموم وجوب الوفاء بالعقود انتهى في أمان الله، ماكو بعد شيء آخر، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، إن شاء الله صار واضح شنو المقصود. والظاهر أن مقصوده من العموم لإطلاق، يعني دليل وجوب الوفاء بالعقود مطلق، لم يقيد بمن بتحقق الإجازة، مناسب هيك ولا عموم ما له معنى، عموم ما إلى معنى، ما أدري سيتنظرك بعد المبارك شنو، مو مهم الساعة لنتعارك على هالقضية، إطلاق أحسن، يعني الآية الكريمة قالت أوفوا بالعقود، ما قالت أوفوا بالعقود مع على تقدير الإجازة، فهذا تمسك بالإطلاق، والأمر سهل، لا تسجلها هسه على الشيخ فرد شيء، هذه لا مو مهمة هذه. هذا ما أفاده قدس سره. ووجه الإشكال عليه والغرابة هو أنه من دون الإجازة لا ينتسب العقد إلى الطرفين، يعني البائع الذي هو أصيل والمالك الجديد، وما أجاز لم يجز. أنا عبرت مالك ترى من باب ماذا، اسمحوا لي، هو بعد الساجن. فالمقصود على أنه هو إذا لم يجز لم ينتسب إليه العقد، فإذا لم ينتسب إليه العقد كيف نتمسك بإطلاق أو عموم أو فو بالعقود؟ ما أدري شنو إحنا هذا شلون صار القضية. قلت لك هذه من الغرائب، ودائما لذ نلوذ ما نستغرب، لا تستغرب يلوذ واحد بالله عز وجل. بل شيخنا لا لا سلمت أنا مو ياكم سلمت هذا. سأجي هذا راح أكمل حتى يتبين ما تتفضلون به. ربما يقول قائل تأييدا للشيخ، هذا أنتم هم لأجلكم، الآية قالت أوفوا بالعقود ولم تقل أكثر من ذلك، فهي مطلقة فنتمسك بإطلاقها. فالحق إذن مع من؟ مع الشيخ، مو هيجي ولا هذا دفاع عنه. والجواب هنا المقيد اللبي موجود جزما جزما حتما حتما، وإلا إذا فرض أن شخصين أجريا عقد هل يجب علي أنا الذي لست من الطرفين أو عليك الذي أنت لست من الطرفين يجب عليك الوفاء؟ أنت أجنبي أيضا، قل الآية مطلقة قالت أوفوا بالعقود. هذا ما يمكن هذا الكلام، قاعد يتكلم القرآن الكريم مع طرف الذي أكو قضايا واضحة يعتمد فيها علي من؟ على الوضوح يا أخي العزيز. المقصود لابد من تقييد كلمة العقود. السلقيت شنو هذا في مرة من المرات بيناه، لا أقل نقيد بمن المنتسب لكم، سيو الصادر عنكم يو المنتسب، منتسب منتسب أخو. هذا مقيد لبي عرفي، إذا ما ينتسب إلي أنا كيف يجب علي الوفاء به؟ هو معلوم أن المالك الجديد، هذا من باب ضيق التعبير أعبر المالك الجديد، إذا لم يجز فالعقد لا ينتسب، فالعقد ماذا؟ لا ينتسب إليه. فإذا لا يوجد عقد منتسب علما إلى الطرفين حتى هذا من طرف واحد وهذا الثاني لم يجز، فحينئذ لا يصدق وجود عقد منتسب إلى الطرفين حتى يتوجه أوفوا بالعقود. ذن أمور واضحة يا أخي، عيب واحد يبينها. لكنه لما الشيخ قال اضطرينا إلى أن بعد ننزل بعد إلى هالأمور. فالمقصود إذن على هذا الأساس لا معنى للتمسك بعموم، أو قلنا المناسب وماذا؟ إطلاق أوفوا بالعقود. فإن المقيد هنا القطعي اللبي موجود أشبه بالقرينة المتصلة، أشبه بالمقيد المتصل، وأن المقصود مثلا أوفوا بالعقود المنتسبة إليكم والانتساب قبل تحقق الانتساب إلى المالك الجديد قبل تحقق الإجازة. هذا ينبغي عده من الواضحات. أقرأ لك عبارة الشيخ؟ خل أقرأها، خاف أنا مشتبه، إن شاء الله أنا مشتبه. قال قدس سره مقتضى عموم وجوب الوفاء خلي كم نقطة أحذف أنا بعض الكلمات الذي مريدها. وجوبه على الأصيل، الأصيل يعني هنا المقصود منه الأصيل الذي باع شنو داره، باع داره وما يدري ذاك الطرف الثاني فضولي، الذي باع داره هو الأصيل. وجوبه يعني وجوب شنو الوفاء على الأصيل، يعني بعد ما يقدر يتصرف في هذه الدار. خلي نقاط، خلي نقاط. ووجوب الوفاء عليه ليس مراعا. سبحان الله، الشيخ قاعد يصرح ليس مراعا بإجازة المالك. شلونك تقول ليس مراعا بإجازة المالك؟ بل حتما هو ماذا مراعا، لكن يكفي الإجازة المتأخرة في وقتها المتأخر، مو أنه من احتاج، مو لأنه أصلا ليس بمراعا. هاي شلون واحد يلتزم به؟ بل مقتضى العموم، يعني عموم أوفو كنا المناسب الإطلاق، وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. أي نص عبارة الشيخ الأعظم في 16 رقم التسلسل صفحة 414.
الإجازة هل دورها النقل والانتقال أم دورها تأسيس عقد؟ إذا كان دورها تأسيس عقد فلماذا نقول أجاز عقد الفضولي؟
أنا ما أدري والله إيش قاعد تقولون.
شيخنا لا من بينها الضيعة.
لا 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 لا.
فمن تريها ست النقل وانتقال تأسيس عقيدة من عقيدة.
ما أدري، إجازة ضعيفنا هسه، ما هذا ما أدري أعلم. ما أعرف أجاوب. افترض ما أعرف أجاوب. بالتالي اتفرد سؤال تجاوبني عليه. أوفوا بالعقود، يعني حتى العقد الذي أجنبي عنه وما إلى ربط بيك في به تحتمل هذا الشيء.
ليش أجنبي عني؟
ها؟
أنا متوقف عليه
بالإجازة،
شيء عادي.
ليش أجنبي عني؟ لا مو أنت أصلا أجنبي، أصلا أجنبي أنت، بعدك ما مجيز ولا جاي فرد واحد شنو بايع لك شنو بيت، بايع بيت أو ما مصرف تبي أملاكك، وأنت أصلا مو يم هالعالم. يجي أوفوا بالعقود إليك، شيل ربط هذا، هاي من يحتمله هذا؟ ما يصير أصلا هذا بالنوم هم ما نشوفه. فالمقصود لابد من المقيد المتصل وهو المنتسب إليكم، والانتساب فرع فضل. قاعد يقول على الجزم بعدم تحقق الإجازة، مو شك في المصداقية، لا أقول يجزم بأنه ليس مصداقا، مو شك، مو شك، ما ندري يجيز يوم يجيز، ذاك شبه مصداقي. أما هنا ندري أنه لا يجيز، فهذا جزما على ما نقول ليس بمصداق. بس الشيخ الأنصاري على رأيه شي يقول جزما مصداق، لأن أوفوا بالعقود شاملة علما لكل العقود، إيه ولو لم تنتسب إليه. هذا همات قلنا على أي حال. فهذا إن شاء الله ضبط. أنا في مرة من المرات هو تقدم عندنا هذا، أن ما المقصود من أوفو، هذا الاحتمال ما ذكرناه أصلا، ما كان يخطر بالذهن. فمع الأسف يكون هناك شنو واحد يذكر أنه ترى يجي الشيخ الأنصار ويقول أوفوا بالعقود، أصلا ما مقيد بأي قيدين. المقصود هذا صار واضح. هذا بالنسبة لمن إلى ما أفاده الشيخ الأعظم، ولكن هل يمكن توجيهه، هل يمكن توجيهه بشكل وآخر؟ قد يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول أن المدار في صحة عقد الفضولي على عدم الرد، وليس على الإجازة، عدم الرد. وحيث أن المالك لم يرد فيكون حينئذ، وإن كان في نفس الوقت لم يجز، فيكون حينئذ ذلك مشمولا لأوفوا بالعقود. والجواب واضح، فإن العقد لا ينتسب إلى الشخص بمجرد عدم الرد. فإذا فرض على أنه قيل لي دارك باعها فلان بالفضولية وسكت من دون أن يدل السكوت على من؟ بقيت متحيرا، يعني هذا سكوتي كان ناشئ عن تحير، فهل يحتمل أن هذا السكوت وحده يكفي علما لمضي العقد وشمول أوفوا لهذا العقد؟ إن هذا كلام أوهن من بيت العنكبوت. خلاصة دعوى أنه يكفي عدم الرد ولا يلزم تحقق الإجازة شيء ضعيف جدا، وإلا يلزم في حالة السكوت والتحير، متحير أنا، لا يحتمل عاقل ولا متشرع أن هذا العقد ماذا حينئذ يصير صحيحا، لا يحتمل ذلك. فهذا التوجيه الأول ليس بتام، والتوجيه الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.